الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما ذكر الذكر قال: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند الرعد والمطر لغير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة. يقول رحمه الله تعالى: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وفي آخره، يعني هذه من الأشياء التي يلازمها العبد المسلم، الأذكار المؤقتة في أول النهار وفي آخر النهار. ففي أول النهار وفي آخر النهار يقرأ آية الكرسي مثلا والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم بعد ذلك يقول: اللهم بك أصبحنا إن كان في الصباح، وبك أمسينا إن كان في المساء، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ثم يسأل الله خير هذا اليوم وخير ما فيه، ويستعيذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه، ويستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ويدعو الله عز وجل أن يلهمه رشده وأن يقيه شر نفسه وشر الشيطان وشر كل ذي شر، ويستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراته وأن يحفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ويستعيذ بالله أن يغتال من تحته، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 3 مرات، ويقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويسبح الله فيقول: سبحان الله بحمده 100 مرة، وكذلك يقول: استغفر الله وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات أو 100 مرة، ثم يختم بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويختم بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يلازم هذا الذكر وما ورد من أحاديث بهذا المعنى في الصباح وفي المساء، وإن لم يأتي بها كلها فيأتي بما يحفظ منها، ويجتهد على أن يحفظ أكبر قدر يمكنه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، وأن يذكر ذلك في كل يوم. يقول: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وفي آخره، وهذه كثيرة، تسمى أذكار الصباح والمساء، ويسأل المسلم أن يحرص على حفظها وعلى ملازمتها. وكذلك يقول: وعند قال رحمه الله تعالى: عند المضجع، إذا أراد الإنسان أن ينام، يقرأ قراءة آية الكرسي وقل: يا أيها الكافرون، وقل: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأحسن واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، وقل: باسمك اللهم نموت ونحيا، غير ذلك. وعند الاستيقاظ من المنام كان يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك يقول رحمه الله: وأدبار الصلوات، أي الأذكار عقب الصلوات، فقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الأذكار عقب الصلوات. عقب الصلوات قال شيخ الإسلام: والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماعي ودخول المنزل والمسجد ودخول المسجد ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت الكتب المسماة بعمل قد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. قل رحمه وتعالى والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب الأذكار المقيدة بأحوال مثل ما يقال عند الأكل بسم الله. ولم يرد قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل وإنما يقول بسم الله، فهذا ذكر عند الأكل. عند الفراغ يقول اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. يقول رحمه تعالى واللباس إذا استجد ثوبا يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني ورزقتني أسألك خيره وخير ما صنع له أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وإذا تعرى من ثيابه فإنه عند التعري يقول بسم الله ففي ذلك ستر له من عيون الجن والشياطين. يقول رحمه تعالى والجماع يعني يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول رحمه الله تعالى ودخول المنزل إذا دخل الإنسان المنزل فإنه ورد في ذلك حديث يقولها المسلم. وكذلك إذا دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وكذلك يعني قال رحمه الله تعالى والخلاء يعني عند دخول الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج من الخلاء يقول غفرانك. يقول رحمه تعالى عند المطر أي عند المطر يقول اللهم صيبا نافعا. يقول رحمه تعالى والرعد إلى غير ذلك. عند الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته إلى غير ذلك من الأحوال. يقول رحمه الله تعالى وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة كعمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. يقول رحمه تعالى ثم ملازمة الذكر مطلقا هذا الذكر المطلق الذي لم يقيد بزمن أو بسبب وأفضله على الإطلاق قراءة القرآن. قراءة القرآن قراءة كلام الله أفضل الذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءته، فأفضل ما يذكر به العبد ربه أن يرتل كلامه وأن يقرأ كلامه سبحانه وتعالى. ثم ما ذكره شيخ الإسلام هنا قول رحمه وتعالى وأفضله لا إله إلا الله أي أفضله بعد قراءة القرآن قل لا إله إلا الله من حيث هو ذكر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. وهذه الخيرية لأن في هذه الكلمة العظيمة توحيد رب العالمين، هذه الكلمة العظيمة إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه، ولذلك كان لها هذا الفضل العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. يعني الذكر المطلق أفضله قراءة القرآن ثم قول لا إله إلا الله، وهذا أمر يسير على العبد أن يكرره وأن يقول لا إله إلا الله على الوجه المشروع لا على وجه بدعي. لكن القاعدة عند أهل العلم أن الفاضل والمفضول قد يتعاوران بسبب اختلاف الأحوال، ومعنى يتعاوران يكون المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. يقول بعض أهل العلم المفضول تعرض له أحوال يكون أفضل بسبب مصلحة ظهرت في ذلك إما عائدة إلى الإنسان نفسه أو عائدة إلى غيره. فعندما نقول أفضل الذكر لا إله إلا الله إذا قول سبحان الله مفضول بالنسبة للا إله إلا الله، لكن قد تعرض للإنسان حال يكون قول سبحان الله أفضل في حقه، كان يكون مثلا نزل منخفضا فيكون قول سبحان الله هنا أفضل من قول لا إله إلا الله لما عرض من الحال. معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد تعرض أحوال للمكلف يكون قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أنفع في ذلك الحال وأصلح في ذلك الحال فتكون أفضل. وهذه الكلمات فضلهن عظيم، فكونهن مفضولات بالنسبة للا إله إلا الله لا يعني أنه لا فضل لهن، بل فضلهن عظيم ومقامهن كريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والحديث صحيح مسلم. وهذا ينبهنا إلى أمر، وهو أن الجمع بين الفضائل ما أمكن أحسن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين قل لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن قد يعرض حال يكون المفضول فاضلا كما قلنا لو نزل منخفضا. قوله رحمه تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة عظيمة وإن كانت مفضولة بالنسبة للا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والحديث متفق عليه. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أنه لا يتحول من حال إلى حال إلا بعون الله، ولا قدرة على هذا إلا بالله. وهذا قول أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله إلا قدرة على التمسك بالطاعة وترك المعصية إلا بعون الله عز وجل، وهذا نوع من الأول، لا تحول من حال إلى حال إلا بعانة الله عز وجل، ولا قوة ولا قدرة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فمثلا عند خروج الإنسان من بيته، هل الأفضل أن يقول لا إله إلا الله أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الأفضل أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في ضمن الذكر الذي يقوله إذا خرج من بيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حسبك وديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ومن ذلك أيضا قول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة. لو كان عندنا رجلان يسمعان المؤذن، فقال المؤذن حي على الصلاة، فقال أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال آخر لا إله إلا الله، كان الأول أفضل، لأن قول لا حول ولا قوة إلا بالله هنا أفضل. وهذا من باب تزاحم الذكر المقيد مع الذكر المطلق، من باب تزاحم الذكر المقيد الذي هو مقيد مع الأذان بالذكر المطلق، وهو قول لا إله إلا الله التي يقولها مطلقا. وقد يتعارض الفاضل والمفضول باعتبار حال القلب، فقد يكون عرض للإنسان ضعف في دينه أو نزل به شيء أضعفه، فيكون محتاجا لأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يتقوى بها، فيكون قولها هنا أفضل من أجل هذه الحاجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله عز وجل. نعم، ذكر الله ليس مقصورا على الأذكار التي تقال باللسان مما هو مشهور على أنه ذكر، بل يدخل في ذلك كل ما يتعلق باللسان مما يقرب إلى الله عز وجل من تعلم العلم وتعليمه ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله ذكر. وهذا كمال الذكر، أن يحرص الإنسان أن يقول بلسانه كل ما يقرب إلى الله مما ثبت شرعا، سواء في باب التعلم أو في باب الأمر المعروف النهي عن المنكر أو في باب الذكر اللساني المعلوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. قال رحمه تعالى: ولهذا من اشتغل في طلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه يتعلم الفقه يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم من جهة ذاته وفضل العالم، فقال: فضل العالم خير من فضل العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فالحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فأفضل النوافل ذكر الله كما تقدم، وأفضل الذكر عند كثير من العلماء العلم تعلما وتعليما. وقد جاء أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه إنما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة، أحب إلينا من ألف ركعة تطوع. وقال سفيان: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. قال وكيع: لولا أن الحديث عندي أفضل من التسبيح ما حدثته. وقال بشر بن الحارث: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. فطلب العلم هو خير النوافل عند كثير من العلماء. قال الشيخ الإسلام: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلمات في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم، لأن الاختلاف بين السلف في أفضل الأعمال إما أنه من باب اختلاف باعتبار الأحوال، مثلا جاء عن بعضهم أن أفضل العمل التواضع، هذا في الحقيقة محمول على الحال إذا احتاج إلى التواضع، أو يكون هذا الاختلاف راجع إلى الاتفاق، لأن الذي قال الأفضل العلم والذي قال الأفضل الذكر ليس بينهم اختلاف، لأن العلم من الذكر، والذي قال أفضل الجهاد مقصوده الجهاد مع الذكر كما تقدم تقريره عن ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يكون في الحقيقة هناك اختلاف حقيقي في أكثر كلام السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. ها، يعني الإنسان قد تشتبه عليه الأمور في أمور دنياه وما يتزاحم من أمور دينه من جنس واحد. الإنسان إذا أراد أن يختار عملا فاضلا من أعمال الفاضلة ولم يتبين له، فهنا تأتي الاستخارة. ولذلك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا لما ذكر أفضل الأعمال، وأنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، فقد يشتبه الأمر على الإنسان فيستخير ويطلب خيرة الله. هذا في الأفعال يعني المباحة وفي الأفعال المستحبة، أما الأفعال الواجبة من حيث هي والأفعال المحرمة من حيث هي فليس فيها استخارة، بل يفعل الواجب ويترك المنهي عنه. فمن اشتبه عليه ما هو أصلح له من أمور الدنيا أو من أفضل الأعمال الصالحة التي هي النوافل، فليطلب معرفة الخير لها له منها بالاستخارة. والاستخارة مشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمه السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، والهم هو الميل مع تردد، فإذا مال الإنسان في أمر من أمور دنيا مع تردد فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجل، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وكنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجل، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. والحديث في صحيح البخاري. وقد ذكر أهل العلم الإنسان إذا استخار تتبين له الخير بأمور منها أن يتيسر الأمر ويسهل بعد أن كان صعبا، أن ينشرح الصدر مثلا لو كان الإنسان مترددا بين أمرين واستخار فيهما فرأى صدره منشرحا لأحدهما دون الآخر. قد يقع للإنسان أن يرى رؤية صالحة يتبين له بها الخير، لكن هذا ليس بلازم، لأن بعض الناس يعني ما يتبين له هذا الأمر يستخير، قد يتردد في ذلك، لكن عليه أن يستخير الله، وما يقدر الله له ذلك إن شاء الله يكون خيرا له. قال رحمه تعالى: وليكثر من ذلك ومن الدعاء، ليكثر من طلب معرفة خير الأمرين بالاستخارة ولا يمل ذلك، وليس المقصود أن يصل به إلى الوسوسة بحيث يكرر الإنسان الاستخارة في الأمر الواحد مرارا كثيرا، المقصود أن يكثر منها في أموره ولا يدعها، بل كلما دعت الحاجة إليها استخار الله، لأن هذا من داب الصالحين، وما ندم أبدا من طلب الخير من ربه عز وجل. قول صلى الله عليه وسلم رحمه الله: فإنه مفتاح كل خير العبد أن يكثر عند الاشتباه من الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، لا شك أنه لا خير للعبد إلا بعون الله وتوفيقه، فيدعو العبد ربه عز وجل ويسأله العون والهداية إلى الخير والثبات عليه، والدعاء شأنه عظيم، الدعاء هو العبادة، فقد جعله الله عز وجل مكان العباد. قال الله عز وجل: قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، فالدعاء منزلته عند الله عز وجل عظيمة وعند المؤمنين، ولذلك يكثر العبد من الدعاء ولا يمل، هذا لا يمل من الدعاء. قال شيخ الإسلام: ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. الدعاء عبادة، فلا ينبغي للعبد أن يمل العبادة، بل الدعاء كما قال العلماء يحتاج إلى صبر، فينبغي على المسلم أن يداوم على الدعاء ولا يمل، لأن الدعاء ليس مجرد سؤال، الدعاء عبادة، فأنت تعبد الله، أنت تعبد الله بالدعاء، فكيف تمل عبادة الله؟ عبادة وفيها سؤال، وقد وعدت الإجابة ما لم تعجل، ولله حكمة، قد يكون الله أراد أن يرفع منزلتك وأن يزيد حسناتك بالدعاء فتتأخر الإجابة، فتكثر من الدعاء فتجتمع لك الفضيلتان الأجور الكثيرة وإجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، كيف يجعل يقول دعوت فلم يستجب لي؟ والحديث الصحيح، ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك، فإن هذه كلها يعني من هذه كلها من الأوقات الفاضلة التي تتحرى في الدعاء. يقول رحمه الله تعالى: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، حسن الظن به. شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أرجح المكاسب، فقال: وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. قال: وأرجح المكاسب أي أفضل المكاسب في الرزق وخيرها، هذا من وجه، ومن وجه آخر سبب حصولها وسبب بركتها وسبب القناعة بها، لأن الإنسان في الرزق يحتاج أن يعرف هذه الأمور. ولذلك نجد الشيخ الإسلام بدأ الكلام في أرجح المكاسب عن أمر من لم يدرك ما ذكره يستغرب، ويقول الكلام عن الكسب وأفضل المكاسب. شيخ الإسلام هنا يقول: التوكل على الله، فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، هذا سبب الخير في الرزق، أن تتوكل على الله. التوكل على الله يعني تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاعتماد عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن توكل على الله وسلم أمره إلى الله فإن الله حافظ في أموره كل، يقول: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل حسبي الله مما سواه فإليه أفزع في أموري كلها، فالله هو الكافي وبيده الضر والنفع لا بيد غيره. فإذا جمع طالب الرزق بين تقوى الله والتوكل على الله فقد حصل الخير، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتوكل على الله فيبذل الأسباب مفوضا أمره إلى الله معتمدا على ربه، عالما أن الأسباب إنما هي من رحمة الله بالعباد، وإلا فالأمر كله بيد الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: التوكل على الله والثقة به وحسن الظن به، يعني عند دخول العبد في أمر يطلب الكسب منه، فإنه ينبغي أن يكون قلبه ممتلئا بحسن الظن بالله وأن الرزق بيد الله، فمن توكل على الله وفوض أمره إلى الله وثقا بكفاية الله محسنا الظن بربه سبحانه وتعالى مكثرا دعاء الله من طاعة الله فإن الله ييسر له الرزق ويبارك له فيه ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. فمن حسن الظن بالله أن تدعو الله أن ييسر أمورك في طلب الرزق وعليك أن تتسلح بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بكفاية الله وحسن الظن بالله والاكثار من الدعاء هذا هو مفتاح التوفيق في طلب الرزق. وهذا ما ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول شيخ الإسلام وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعو. ينبغي للعبد المسلم أن يحسن ظنه بالله إذا أراد الرزق ويتوكل على الله ويثق بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا كما يأثر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام والذي رواه مسلم في صحيحه أمر العبد بسؤال الله حاجته أي فليتوكل على الله حتى يستغني بسؤال الله عز وجل عن سؤال الخلق حتى السؤال المباح فإن هذا من حسن التوكل على الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه واسأل الله من فضله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم رب حاجته كلها يعني حتى في أمور دنيا حتى جزء نحل إذا انقطع جزء هو شراك النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسر فإنه لم ييسره لم يتيسر. قوله رحمه تعالى واسألوا الله من فضله اسألوا الله من فضله. وقد للعلماء في المراد بالفضل قولان القول أحد هذين القولين أن الفضل هو الطاعة يعني واسألوا الله الطاعة أي العون عليها والقول الثاني المقصود بالفضل هنا الرزق وهذا من اختلاف التنوع فلا مانع من إرادة الأمرين واسألوا الله من فضله اسألوا الله الطاعة والإعانة عليها واسألوا الله الرزق هذا يسمى اختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله وهذا وإن كان في الجمعة يقول فمعناه قائم في جميع الصلوات وابتغوا من فضل الله اطلبوا الرزق الحلال من الله على أحد الأقوال في تفسير الآية. ولذلك من فقه الإمام البخاري ومن كبار فقهاء الأمة وفقه يظهر في تراجمه كما ذكر أنه بوب فقال باب الخروج في التجارة وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ففهم من هذه الآية الإذن في الخروج في التجارة والسفر وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى وهذا وإن كان في الجمعة يقول شيخ الإسلام وإن كان في الجمعة فهو قائم في جميع الصلوات أي أن الحكمة فيه موجودة في جميع الصلوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك لأن الإنسان إذا دخل المسجد فهو يدخل للعبادة التي يرجى أن تكون سببا لرحمة الله فيدخل الإنسان الجنة لأنه لا يدخل أحد الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يدخل ليعبد الله ورجاء رحمة الله فناسب أن يسأل الله الرحمة وإذا خرج فإنه يخرج الدنيا وطلب الرزق فناسب أن يسأل الله من فضله. قال الشيخ الإسلام رحمه تعالى وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وهذا أمر والأمر يقتضي الإجاب فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم وهذا أمر واجب أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله في أموره كلها وأن يتبرأ من حوله في الأمور كلها. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان طرفة عين أنه قادر على تحصيل خير لنفسه دون عون من الله عز وجل. وهذا معنى قوله رحمه الله: هذا أمر والأمر يقتضي الإجابة. أنه يجب على العبد أن يستعين بالله في الأمور كلها معتقدا أن الخير كله بيد الله وأنه لا يحصل له خير إلا بإذن الله وأمره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، لا يأخذه بإشراف وهلع. نعم، ينبغي عليه أن يأخذه بسخاوة نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والحديث البخاري. فمن أخذه بطريق حلال وكان سمحا في طلبه صادقا فيه مبينا بورك له فيه، ومن أخذه بطمع أغواه حتى كتم وغشى لم يبارك له فيه. فسبب البركة في الرزق أن يكون الإنسان صادقا مبينا وأن يكون سخيا نفسي، وسبب محق البركة في الرزق أن يكذب الإنسان أو لا يبين أو يغش أو يتخذ الأسباب المحرمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. انظروا إلى هذه الجملة من شيخ الإسلام، ومقصوده أن ينبغي أن يكون الإنسان مقتصدا في طلب الدنيا وأقل درجات الاقتصاد، أن لا تشغله عن الأعمال الصالحة الواجبة عليها، لا تشغله التجارة أو طلب الرزق عن الأعمال الصالحة الواجبة عليه، فيجعل طلب الدنيا كدخول الإنسان الحمام لقضاء الحاجة. إن الإنسان إذا دخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة لا يبقى فيه فوق حاجته، بل فورا أن يفرغ من حاجته يخرج. فكذلك ينبغي أن يكون شأن الإنسان في طلب الرزق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث عظيم في الترمذي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه فرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. من كانت الآخرة همه ونيته كما جاء في بعض الروايات وطلبته وهي المقدمة كفاه الله عز وجل بأن يجعل غناه في قلبه، فيكون قنوعا مهما جاءه من الرزق يفرح به ويقول: الحمد لله قد رزقت خيرا كثيرا، ولا يتطلع إلى ما في يد غيره، لأن من أعظم أسباب شقاء الإنسان أن يتطلع إلى ما في يد غيره فمن كانت الآخرة همه يجعل الله غناه في قلبه، فمهما حصل يقنع ويرى أنه أوتي خيرا كثيرا وجمع له شمله فلا يتشتت قلبه. ولذلك مجرد أن يضع وأتته الدنيا وهي راغمة، أي ما كتب للإنسان من الدنيا سيأتيه سواء كان صالحا أو لم يكن، لكن الصالح يسعد بما يأتيه ويسلم بين يدي ربه. ومن كانت الدنيا همه وطلبته وغايته والمقدمة عنده جعل الله فقره بين عينيه، بخلاف من كانت الآخرة همه. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، أما من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فكلما نظر لن يرى إلا فقره، وبالتالي لن يقنع بما يرزق ولن يهنى بما يرزق، ويكون متطلعا إلى ما ليس في يديه غير مستمتع بما في يده. وهذا غاية الشقاء، أن يكون الإنسان عنده شيء لا يستمتع به ويطلب شيئا لا يقدر عليه. فرق عليه شملة، يعني كثرت همومه وتشتتت أموره، كثرت الهموم في قلبه، لذلك يأتي بتأتيه الأفكار وتأتيه الهموم والغموم بسبب هذا الهم الذي أصابه. وبسبب هذه النظرة التي نظرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال بعض السلف أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. نعم، جاء عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل وهو المراد هنا أنه قال لرجل إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت، أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة عن نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما فتزول به معك أين زلت أين زلت. فمعاذ رضي الله عنه هذا الرجل بهذه الوصية العظيمة في قوله إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، فلم يشرع في دين الإسلام ما يسمى يعني الدردشة ونحوها. الإسلام جعل عمارة الدنيا والآخرة وجعل عمارة الدنيا طريقا لعمارة الآخرة، فلم يأمر الإسلام بإهمال الدنيا بالكلية وأن يدع الإنسان طلب الرزق والحلال، ولم يجعل الإنسان أن يطلق يده في الدنيا كما يشاء، فالحلال ما حل في الجيب ويقدم ما في الدنيا على ما في الآخرة. لا، المسلم لا يهمل الدنيا لكنه عنده نظرة في الدنيا أو نظرة للدنيا يبدأ بنظره في الآخرة، يبدأ أولا بنظره في الآخرة، فإن كان أمر الدنيا لا يعارض إصلاح الأمر في الآخرة ولا يفسد القلب فإنه يقدم عليه، وإن كان يعارض إصلاح الأمر في الآخرة فإنه يقدم عمارة الآخرة على عمارة الدنيا، وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. ولذلك قال معاذ وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا، على نصيبك من الدنيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى بعدما ذكر الكلام السابق قال رحمه الله تعالى قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فالله خلق الجن والإنس لعبادته وجعل لهم في ذلك إرادة واختيارا، وأخبرهم أن حكمة خلقهم إنما هي لعبادته، وأن هذا المراد من خلقهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله عز وجل قال إن الله الرزاق ذو القوة المتين، إذن إن عبدت الله رزقك الرزاق ذو القوة المتين. وهذه قاعدة عظيمة إيمانية أن الرزق والخير في الدنيا يتحقق بعبادة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأما تعيني مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة وغير ذلك هذا يختلف باختلاف الناس، المكاسب كلها الأصل فيها أنها حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولذلك القاعدة تقول الأصل في العادات والأصل في الأشياء الحل، فلا يمنع منها إلا ما دل الدليل على، بعكس العبادات الأصل فيها التوقيف فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه، فالأصل هو أنه يجوز للإنسان يبيع ما شاء كيف شاء إلا ما منعه الشارع، نعم، كبيوع الغرر كبيع الحصات وبيع الربا وبيوع الغرر وغيرها مما جاء النهي عنه. وأفضل المكاسب أن يكتسب الإنسان بعمل يده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري في الصحيح، فما أكل أحد طعاما قد أطيب ولا أحسن من طعام يأكله من عمل يده، وقد كان نبي الله داود عليه السلام قد أعلان الله له الحديد فكان يصنع منه ما شاء للناس ويعمل بيده ويكتسب من عمل يده، فأفضل مكاسب ما كان من عمل اليد. ونلحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال فأما تعين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو هذه كلها من عمل اليد فأفضل العمل هو ما كان من عمل اليد، وأما تفضيل العمل على عمل من أعمال اليد فهذا لم يرد به نص، يختلف باختلاف أحوال الناس وبحسب ما يتيقنه ما يتقنه الإنسان وكل جعل الله له قدرة في أمر من الأمور، فكما يقول الفقهاء كل إنسان فقيه نفسه، كل واحد يعرف ما يحسنه ويتقنه من الأعمال. يقول شيخ الإسلام: ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها البر، فإن فيها البركة ما لا يحاط به، ثم ما يتيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراء شرعية. لكن يقول إذا عنا للإنسان جهة من أعمال المكاسب فليستخير الله، الإنسان يستخير الله في أمور الدنيا، فإذا أراد أمرا من أمور الدنيا وعن له فليصلي صلاة الاستخارة وليستخير الله في ذلك، ثم ما يتيسر له من الأعمال بعد الاستخارة فليقدم عليه إلا أن يظهر فيه كراهة شرعية. ولا ينبغي للإنسان إذا تيسر له شيء حلال أن يعرض عنه إلا إلى أحسن منه، وإلا فليقبل رزق الله ولا يعرض عنه. وهذا غاية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأمر الثالث. ثم شرع رحمه الله تعالى في الأمر الرابع ما يتعلق بالكتب النافعة، وقال رحمه الله تعالى: أما ما تعتمد عليه أو ما يعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع أيضا، وهو يختلف باختلاف نشأة الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقة مذهبه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. الكتب كثيرة وما ألفه علماء الإسلام في الفنون المختلفة كثير، وانتقال كتب يحتاج إلى معرفة بذلك، لكن كلام شيخ الإسلام يدل على أن الإنسان قد ينشأ في مذهب في بلد فيكون دراسة مذهب فقهي في هذا البلد متيسرة له أكثر من غيره. المذاهب الفقهية المعتبرة مذاهب السنة الجماعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، العقيدة عندهم واحدة إلا في مسائل يسيرة، وهذه لا يجوز أن يختلف فيها، ويجب أن يكون فيها على وفق منهج السلف وطريقة السلف وما عليه السلف في أبواب الاعتقاد كلها. لكن في باب التفقه إذا كان الإنسان في بلد وهذا البلد على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة ويسهل عليه دراسة المذهب في البلد الذي نشأ فيه فهذا هو الأولى له، وأن يتدرج في العلم فيبدأ بالتدرج في العلم الشرعي بحسب قدرته ووجود المعلم الذي يعلمه، فإن آلات العلم كما ذكر أهل العلم أربعة: المعلم يعني الشيخ الذي يتقن العلم والفن الذي يدرسه، وطالب العلم الذي يكون له عقلية راجحة بحيث أنه يستوعب ويفهم، ثم الكتاب الذي يدرسه، وهذا ينبغي أن يكون الكتاب ينظر له من ناحيتين، من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. من ناحية الشكل لا يكون فيه تصحيف وتحريف وأخطاء إملائية ومطبعية بحيث أنها تحيل المعنى وتغيره، أما من ناحية المضمون وهو الأهم يجب أن لا يكون الكتاب الذي يدرس أو يدرس من كتب أهل البدع، بل يكون من الكتب المأمونة في مضمونها ليس فيها ما يخالف عقيدة السلف من حيث المضمون، وأن يكون سليما من هذه الناحية، ويكون الطالب ممن ينتفع بذلك. يقول شيخ الإسلام: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم المعثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولكن ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله خير منه. نعم، يقول جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وأول علامات التوفيق أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى الله عز وجل فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليحذر العجب بالنفس حذرا شديدا، وأن لا يكون يتعلم العلم لغير، وأن يكون تعلمه للعلم هو لله عز وجل مخلصا فيه لله علي لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا العلم مما دل عليه الكتاب والسنة وأرشد إليه الكتاب والسنة، فيكون من العلم النافع المحمود الذي جاءت النصوص في الثناء على عليه، ويكون وفق لا يخالف ما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم المحمود، العلم النافع الذي دل عليه الكتاب والسنة. أيضا هناك من العلوم التي تكون نافعة ويجوز تعلمها والناس يحتاجون إليها، مثل تعلم علم الطب ونحو مما يحتاجه الناس. لكن يقول شيخ الإسلام: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. يعني يكون همة الإنسان ومقصده أن يعرف مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقصوده الاتباع، وأن يكون مدركا لأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها، كما ذكر شيخ الإسلام في غير موضع أنه لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ثم يعرف كيف وقعت الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في كذب وجهل في الكليات وظلم وجهل في الفرعيات، فيتولد فساد عظيم. لأن الشريعة لها مقاصد، لها أصول، لها كليات، فما لم يكن طالب العلم على علم ودراية بهذه الأصول وهذه الكليات، فإن الفرعيات التي تبنى على هذه الكليات ما لم تكن قد ضبط الكليات، فإنه لا يستطيع يعني معرفة العلم الشرعي الصحيح بدون معرفة لذلك. وهذا أمر مهم، فيكون عنده حسن فهم وحسن مقصد وطريقة حسنة في التعليم. يقول رحمه الله تعالى: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كل باب يجتهد أن يكون عنده جملة من النصوص التي هي الأصول في هذا الباب، مثلا باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب المعاملات، وهكذا. يقول: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فيستعين بالله عز وجل ويسأله الهداية والتوفيق لمعرفة الحق، فيسأل سبحانه وتعالى أن يريها الحق حقا ويرزق اتباعه، وأن يريها الباطل باطلا ويرزق اجتنابه ولا يجعله ملتبسا عليه فضل. يقول: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله تعالى، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. نعم، تجد في كتب شيخ الإسلام ومنها الفتاوى إشارة إلى الكتب وأنواع الكتب والمنفعة بهذه الكتب ونقد بعض الكتب، فهو إمام جليل ومتقن لفنون العلم كلها. ويقول: وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر بأبواب العلم، إذ لا بد من معرفة حديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. نعم، يعني عظيم منزلة البخاري وأنه أعظم الكتب بعد القرآن، لكن وحده لا يكفي، لأن العلم متنوع وأهل العلم تكلموا في فنونه المختلفة. يقول رحمه الله تعالى: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم أبوابا، يعني العلماء صنفوا وكتبوا فيقول فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. العبرة ليست بكثرة الحفظ ولا بكثرة الكتب، وإنما العبرة بالتوفيق لمعرفة الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ يعني ما أغنت عن هذه الكتب لأنهم ما انتفعوا بها، فدخل التحريف والتصحيف، ومع ذلك ما عملوا بها في وقتها. فوجود الكتب نفسها لا تغني، وإنما العبرة بالفهم الصحيح المبني على الموافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقترن ذلك بالعمل. يقول رحمه الله تعالى: فنسأل الله أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. هذا آخر كلام الإمام رحمه الله تعالى، فنحمد الله على الإتمام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لما ذكر الذكر قال: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند الرعد والمطر لغير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة. يقول رحمه الله تعالى: كالأذكار المؤقتة في أول النهار وفي آخره. يعني هذه من الأشياء التي يلازمها العبد المسلم، الأذكار المؤقتة في أول النهار وفي آخر النهار. ففي أول النهار وفي آخر النهار يقرأ آية الكرسي مثلا، والآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، وقل هو الله أحد، والمعوذتين. ثم بعد ذلك يقول: اللهم بك أصبحنا إن كان في الصباح، وبك أمسينا إن كان في المساء، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. ثم يسأل الله خير هذا اليوم وخير ما فيه، ويستعيذ من شر هذا اليوم وشر ما فيه، ويستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا وفتنة الممات، ويدعو الله عز وجل أن يلهمه رشده، وأن يقيه شر نفسه وشر الشيطان وشر كل ذي شر، ويستعيذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن الكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر عوراته، وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ويستعيذ بالله أن يغتال من تحته، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ثلاث مرات، ويقول: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويسبح الله فيقول سبحان الله بحمده 100 مرة، وكذلك يقول: استغفر الله وأتوب إليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات أو 100 مرة. ثم يختم بأعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويختم بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يلازم هذا الذكر وما ورد من أحاديث بهذا المعنى في الصباح وفي المساء، وإن لم يأتي بها كلها فيأتي بما يحفظه بما يحفظ منها، ويجتهد على أن يحفظ أكبر قدر يمكنه من أذكار الصباح ومن أذكار المساء، وأن يذكر ذلك في كل يوم. يقول كالأذكار المؤقتة في أول النهار وفي آخره، وهذه كثيرة تسمى أذكار الصباح والمساء، ويسأل المسلم أن يحرص على حفظها وعلى ملازمتها. وكذلك يقول وعند قال رحمه الله تعالى عند المبدع، إذا أراد الإنسان أن ينام يقرأ قراءة آية الكرسي، وقل يا أيها الكافرون، وقل بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأحسن واخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، وقل باسمك اللهم نموت ونحيا، غير ذلك. وعند الاستيقاظ من المنام كان يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذلك قوله يقول رحمه الله وأدبار الصلوات إلى الأذكار عقب الصلوات، فقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام، إلى آخر الأذكار عقب الصلوات عقب الصلوات. قال شيخ الإسلام والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد ودخول المسجد ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت الكتب المسماة بعمل قد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. قل رحمه الله تعالى والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب، الأذكار المقيدة بأحوال مثل ما يقال عند الأكل بسم الله، ولم يرد قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل، إنما يقول بسم الله، فهذا ذكر عند الأكل. عند الفراغ يقول اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. يقول رحمه تعالى واللباس إذا استجد ثوبا يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني ورزقتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، أعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وإذا تعرى من ثيابه فإنه عند التعري يقول بسم الله، ففي ذلك ستر له من عيون الجن والشياطين. يقول رحمه تعالى والجماع، يعني يقول عند الجماع بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول رحمه الله تعالى ودخول المنزل، إذا دخل الإنسان المنزل فإنه ورد في ذلك حديث يقولها المسلم. وكذلك إذا دخل المسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. عند الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وكذلك يعني قال رحمه الله تعالى والخلاء، يعني عند دخول الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الخروج من الخلاء يقول غفرانك. يقول رحمه تعالى عند المطر، أي عند المطر يقول اللهم صيبا نافعا. يقول رحمه تعالى والرعد إلى غير ذلك، عند الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خفته، إلى غير ذلك من الأحوال. يقول رحمه الله تعالى وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة كعمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني وغير ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ثم ملازمة الذكر مطلقا وأفضله لا إله إلا الله. يقول رحمه تعالى ثم ملازمة الذكر مطلقا، هذا الذكر المطلق الذي لم يقيد بزمن أو بسبب، وأفضله على الإطلاق قراءة القرآن. قراءة القرآن قراءة كلام الله أفضل الذكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قراءته، فأفضل ما يذكر به العبد ربه أن يرتل كلامه وأن يقرأ كلامه سبحانه وتعالى. ثم ما ذكره شيخ الإسلام هنا قول رحمه تعالى وأفضله لا إله إلا الله، أي أفضله بعد قراءة القرآن قل لا إله إلا الله من حيث هو ذكر، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني وهذه الخيرية، لأن في هذه الكلمة العظيمة توحيد رب العالمين، هذه الكلمة العظيمة إثبات العبادة لله وحده ونفي العبادة عما سواه، ولذلك كان لها هذا الفضل العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. يعني الذكر المطلق أفضله قراءة القرآن ثم قول لا إله إلا الله، وهذا أمر يسير على العبد أن يكرره وأن يقول لا إله إلا الله على الوجه المشروع لا على وجه بدعي. لكن القاعدة عند أهل العلم أن الفاضل والمفضول قد يتعاوران بسبب اختلاف الأحوال، ومعنى يتعاوران يكون المفضول فاضلا والفاضل مفضولا. يقول بعض أهل العلم: المفضول تعرض له أحوال يكون أفضل بسبب مصلعة ظهرت في ذلك، إما عائدة إلى الإنسان نفسه أو عائدة إلى غيره. فعندما نقول أفضل الذكر لا إله إلا الله، إذن قول سبحان الله مفضول بالنسبة للا إله إلا الله، لكن قد تعرض للإنسان حال يكون قول سبحان الله أفضل في حقه، كان يكون مثلا نزل منخفضا فيكون قول سبحان الله هنا أفضل من قول لا إله إلا الله لما عرض من الحال. فمعنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قد تعرض أحوال للمكلف يكون قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر أنفع في ذلك الحال وأصلح في ذلك الحال فتكون أفضل. وهذه الكلمات فضلهن عظيم، فكونهن مفضولات بالنسبة للا إله إلا الله لا يعني أنه لا فضل لهن، بل فضلهن عظيم ومقامهن كريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والحديث صحيح مسلم. وهذا ينبهنا إلى أمر، وهو أن الجمع بين الفضائل ما أمكن أحسن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين قل لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، لكن قد يعرض حال يكون المفضول فاضلا كما قلنا لو نزل منخفضا. قوله رحمه تعالى: ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه جملة عظيمة وإن كانت مفضولة بالنسبة للا إله إلا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والحديث متفق عليه. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أنه لا يتحول من حال إلى حال إلا بعون الله، ولا قدرة على هذا إلا بالله. وهذا قول أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم: معنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا قدرة على التمسك بالطاعة وترك المعصية إلا بعون الله عز وجل. وهذا نوع من الأول، لا تحول من حال إلى حال إلا بعانة الله عز وجل، ولا قوة ولا قدرة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. فمثلا عند خروج الإنسان من بيته، هل الأفضل أن يقول لا إله إلا الله أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الأفضل أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في ضمن الذكر الذي يقوله إذا خرج من بيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال حسبك وديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ومن ذلك أيضا قول لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن حي على الصلاة. لو كان عندنا رجلان يسمعان المؤذن فقال المؤذن حي على الصلاة، فقال أحدهم لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال آخر لا إله إلا الله، كان الأول أفضل، لأن قول لا حول ولا قوة إلا بالله هنا أفضل. وهذا من باب تزاحم الذكر المقيد مع الذكر المطلق، من باب تزاحم الذكر المقيد الذي هو مقيد مع الأذان بالذكر المطلق وهو قول لا إله إلا الله التي يقولها مطلقا. وقد يتعارض الفاضل والمفضول باعتبار حال القلب، فقد يكون عرض للإنسان ضعف في دينه أو نزل به شيء أضعفه، فيكون محتاجا لأن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله يتقوى بها، فيكون قولها هنا أفضل من أجل هذه الحاجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله عز وجل. نعم، ذكر الله ليس مقصورا على الأذكار التي تقال باللسان مما هو مشهور، على أنه ذكر، بل يدخل في ذلك كل ما يتعلق باللسان مما يقرب إلى الله عز وجل من تعلم العلم وتعليمه، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا كله ذكر. وهذا كمال الذكر، أن يحرص الإنسان أن يقول بلسانه كل ما يقرب إلى الله مما ثبت شرعا، سواء في باب التعلم أو في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أو في باب الذكر اللساني المعلوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. قال رحمه تعالى: ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه يتعلم الفقه يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم من جهة ذاته، وفضل العالم، فقال: فضل العالم خير من فضل العبادة. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. فالحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فأفضل النوافل ذكر الله كما تقدم، وأفضل الذكر عند كثير من العلماء العلم تعلما وتعليما. وقد جاء أبي هريرة رضي الله عنه وأبي ذر رضي الله عنه أنما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من ألف ركعة، أحب إلينا من ألف ركعة تطوع. وقال سفيان: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. قال وكيع: لولا أن الحديث عندي أفضل من التسبيح ما حدثته. قال بشر بن الحارث: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم والحديث لمن اتقى الله وحسنت نيته. فطلب العلم هو خير النوافل عند كثير من العلماء. قال الشيخ الإسلام: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلمات في أفضل الأعمال كبير اختلاف. نعم، لأن الاختلاف بين السلف في أفضل الأعمال إما أنه من باب اختلاف باعتبار الأحوال، مثلا جاء عن بعضهم أن أفضل العمل التواضع، هذا في الحقيقة محمول على الحال إذا احتاج إلى التواضع، أو يكون هذا الاختلاف راجع إلى الاتفاق، لأن الذي قال الأفضل العلم والذي قال الأفضل الذكر ليس بينهم اختلاف، لأن العلم من الذكر، والذي قال أفضل الجهاد مقصوده الجهاد مع الذكر كما تقدم تقريره عن ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يكون في الحقيقة هناك اختلاف حقيقي في أكثر كلام السلف. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. ها، يعني الإنسان قد تشتبه عليه الأمور في أمور دنياه وما يتزاحم من أمور دينه من جنس واحد. إنسان إذا أراد أن يختار عملا فاضلا من أعمال الفاضلة ولم يتبين له، فهنا تأتي الاستخارة. ولذلك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا لما ذكر أفضل الأعمال، وأنها تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمان، فقد يشتبه الأمر على الإنسان فيستخير ويطلب خيرة الله. هذا في الأفعال يعني المباحة وفي الأفعال المستحبة، أما الأفعال الواجبة من حيث هي والأفعال المحرمة من حيث هي فليس فيها استخارة، بل يفعل الواجب ويترك المنهي عنه. فمن اشتبه عليه ما هو أصلح له من أمور الدنيا أو من أفضل الأعمال الصالحة التي هي النوافل، فليطلب معرفة الخير لها له منها بالاستخارة. والاستخارة مشروعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمه السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، والهم هو الميل مع تردد، فإذا مال الإنسان في أمر من أمور دنيا مع تردد فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجل فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وكنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجل فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. والحديث في صحيح البخاري. وقد ذكر أهل العلم الإنسان إذا استخار تتبين له الخير بأمور منها أن يتيسر الأمر ويسهل بعد أن كان صعبا أن ينشرح الصدر. مثلا لو كان الإنسان مترددا بين أمرين واستخار فيهما فرأى صدره منشرحا لأحدهما دون الآخر قد يقع للإنسان أن يرى رؤية صالحة يتبين له بها الخير. لكن هذا ليس بلازم لأن بعض الناس يعني ما يتبين له هذا الأمر يستخير قد يتردد في ذلك. لكن عليه أن يستخير الله وما يقدر الله له ذلك إن شاء الله يكون خيرا له. قال رحمه تعالى وليكثر من ذلك ومن الدعاء ليكثر من طلب معرفة خير الأمرين بالاستخارة ولا يمل ذلك. وليس المقصود أن يصل به إلى الوسوسة بحيث يكرر الإنسان الاستخارة في الأمر الواحد مرارا كثيرا. المقصود أن يكثر منها في أموره ولا يدعها بل كلما دعت الحاجة لا يستخار الله لأن هذا من داب الصالحين وما ندم أبدا من طلب الخير من ربه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله فإنه مفتاح كل خير العبد أن يكثر عند الاشتباه من الدعاء فإنه مفتاح كل خير. لا شك أنه لا خير للعبد إلا بعون الله وتوفيقه. فيدعو العبد ربه عز وجل يسأله العون والهداية إلى الخير والثبات عليه. والدعاء شأنه عظيم. الدعاء هو العبادة فقد جعله الله عز وجل مكان العباد. قال الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فالدعاء منزلته عند الله عز وجل عظيمة وعند المؤمنين. ولذلك يكثر العبد من الدعاء ولا يمل هذا لا يمل من الدعاء. قال الشيخ السلام ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. الدعاء عبادة فلا ينبغي للعبد أن يمل العبادة بل الدعاء كما قال العلماء يحتاج إلى صبر. فينبغي على المسلم أن يداوم على الدعاء ولا يمل لأن الدعاء ليس مجرد سؤال. الدعاء عبادة فأنت تعبد الله أنت تعبد الله بالدعاء. فكيف تمل عبادة الله؟ عبادة وفيها سؤال وقد وعدت الإجابة ما لم تعجل. ولله حكمة قد يكون الله أراد أن يرفع منزلتك وأن يزيد حسناتك بالدعاء فتتأخر الإجابة فتكثر من الدعاء فتجتمع لك الفضيلتان الأجور الكثيرة وإجابة الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يجعل يقول دعوت فلم يستجب لي؟ والحديث الصحيح ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. قال شيخ الإسلام رحمه الله وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك فإن هذه كلها يعني من هذه كلها من الأوقات الفاضلة التي تتحرى في الدعاء. يقول رحمه الله تعالى وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. حسن الظن به شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان أرجح المكاسب فقال وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. قال وأرجح المكاسب أي أفضل المكاسب في الرزق وخيرها. هذا من وجه ومن وجه آخر سبب حصولها وسبب بركتها وسبب القناعة بها لأن الإنسان في الرزق يحتاج أن يعرف هذه الأمور. ولذلك نجد الشيخ الإسلام بدأ الكلام في أرجح المكاسب عن أمر من لم يدرك ما ذكره يستغرب. ويقول الكلام عن الكسب وأفضل المكاسب شيخ الإسلام هنا يقول التوكل على الله، فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به هذا سبب الخير في الرزق، أن تتوكل على الله. التوكل على الله يعني تفويض الأمر إلى الله عز وجل والاعتماد عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن توكل على الله وسلم أمره إلى الله فإن الله حافظ في أموره كل، يقول حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، قل حسبي الله مما سواه فإليه أفزع في أموري كلها، فالله هو الكافي وبيده الضر والنفع لا بيد غيره. فإذا جمع طالب الرزق بين تقوى الله والتوكل على الله فقد حصل الخير. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. الذي يتوكل على الله فيبذل الأسباب مفوضا أمره إلى الله معتمدا على ربه، عالما أن الأسباب إنما هي من رحمة الله بالعباد، وإلا فالأمر كله بيد الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى التوكل على الله والثقة به وحسن الظن به، يعني عند دخول العبد في أمر يطلب الكسب منه فإنه ينبغي أن يكون قلبه ممتلئا بحسن الظن بالله وأن الرزق بيد الله. فمن توكل على الله وفوض أمره إلى الله وثقا بكفاية الله محسنا الظن بربه سبحانه وتعالى مكثرا دعاء الله من طاعة الله فإن الله ييسر له الرزق ويبارك له فيه. ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي. فمن حسن الظن بالله أن تدعو الله أن ييسر أمورك في طلب الرزق، وعليك أن تتسلح بتقوى الله والتوكل على الله والثقة بكفاية الله وحسن الظن بالله والاكثار من الدعاء، هذا هو مفتاح التوفيق في طلب الرزق. وهذا ما ينبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول شيخ الإسلام وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه. ينبغي للعبد المسلم أن يحسن ظنه بالله إذا أراد الرزق ويتوكل على الله ويثق بالله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما قال سبحانه فيما يؤثر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا كما يأثر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا الحديث ذكره شيخ الإسلام والذي رواه مسلم في صحيحه أمر العبد بسؤال الله حاجته أي فليتوكل على الله حتى يستغني بسؤال الله عز وجل عن سؤال الخلق حتى السؤال المباح، فإن هذا من حسن التوكل على الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله فيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم رب حاجته كلها، يعني حتى في أمور دنياه حتى شسع نحل إذا انقطع، شسع هو شراك النعل، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر، فإنه لم ييسره لم يتيسر. قوله رحمه تعالى واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله. وقد للعلماء في المراد بالفضل قولان، القول أحد هذين القولين أن الفضل هو الطاعة، يعني واسألوا الله الطاعة أي العون عليها، والقول الثاني المقصود بالفضل هنا الرزق، وهذا من اختلاف التنوع، فلا مانع من إرادة الأمرين، واسألوا الله من فضله، اسألوا الله الطاعة والإعانة عليها، واسألوا الله الرزق، هذا يسمى اختلاف من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، وهذا وإن كان في الجمعة يقول فمعناه قائم في جميع الصلوات. وابتغوا من فضل الله اطلبوا الرزق الحلال من الله على أحد الأقوال في تفسير الآية، ولذلك من فقه الإمام البخاري ومن كبار فقهاء الأمة وفقه يظهر في تراجمه كما ذكر أنه بوب فقال باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ف فهم من هذه الآية الإذن في الخروج في التجارة والسفر، وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قوله رحمه الله تعالى: وهذا وإن كان في الجمعة، يقول شيخ الإسلام: وإن كان في الجمعة فهو قائم في جميع الصلوات، أي أن الحكمة فيه موجودة في جميع الصلوات. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. لأن الإنسان إذا دخل المسجد فهو يدخل للعبادة التي يرجى أن تكون سببا لرحمة الله، فيدخل الإنسان الجنة، لأنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يدخل ليعبد الله ورجاء رحمة الله، فناسب أن يسأل الله الرحمة. وإذا خرج فإنه يخرج للدنيا وطلب الرزق، فناسب أن يسأل الله من فضله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجاب، فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. وهذا أمر واجب، أنه يجب على الإنسان أن يستعين بالله في أموره كلها، وأن يتبرأ من حوله في الأمور كلها. ولا يجوز أن يعتقد الإنسان طرفة عين أنه قادر على تحصيل خير لنفسه دون عون من الله عز وجل. وهذا معنى قوله رحمه الله: وهذا أمر، والأمر يقتضي الإجابة، أنه يجب على العبد أن يستعين بالله في الأمور كلها، معتقدا أن الخير كله بيد الله، وأنه لا يحصل له خير إلا بإذن الله وأمره. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، لا يأخذه بإشراف وهلع. نعم، ينبغي عليه أن يأخذه بسخاوة نفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، والحديث في البخاري. فمن أخذه بطريق حلال وكان سمحا في طلبه صادقا فيه مبينا بورك له فيه، ومن أخذه بطمع أغواه حتى كتم وغشى لم يبارك له فيه. فسبب البركة في الرزق أن يكون الإنسان صادقا مبينا، وأن يكون سخيا نفسي، وسبب محق البركة في الرزق أن يكذب الإنسان أو لا يبين أو يغش أو يتخذ الأسباب المحرمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. انظروا إلى هذه الجملة من شيخ الإسلام، ومقصوده أن ينبغي أن يكون الإنسان مقتصدا في طلب الدنيا، وأقل درجات الاقتصاد أن لا تشغله عن الأعمال الصالحة الواجبة عليها، لا تشغله التجارة أو طلب الرزق عن الأعمال الصالحة الواجبة عليه، فيجعل طلب الدنيا كدخول الإنسان الحمام لقضاء الحاجة. فإن الإنسان يدخل الحمام الذي تقضى فيه الحاجة لا يبقى فيه فوق حاجته، بل فورا أن يفرغ من حاجته يخرج. فكذلك ينبغي أن يكون شأن الإنسان في طلب الرزق. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا حديث عظيم في الترمذي: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه فرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. من كانت الآخرة همه ونيته كما جاء في بعض الروايات وطلبته وهي المقدمة، كفاه الله عز وجل بأن يجعل غناه في قلبه، فيكون قنوعا مهما جاءه من الرزق يفرح به ويقول: الحمد لله قد رزقت خيرا كثيرا، ولا يتطلع إلى ما في يد غيره، لأن من أعظم أسباب شقاء الإنسان أن يتطلع إلى ما في يد غيره. إلى ما في يد غيره. فمن كانت الآخرة همه يجعل الله غناه في قلبه، فمهما حصل يقنع ويرى أنه أوتي خيرا كثيرا وجمع له شملة، فلا يتشتت قلبه. ولذلك مجرد أن يضع وأتته الدنيا وهي راغمة، أي ما كتب للإنسان من الدنيا سيأتيه سواء كان صالحا أو لم يكن، لكن الصالح يسعد بما يأتيه ويسلم بين يدي ربه. ومن كانت الدنيا همه وطلبته وغايته والمقدمة عنده جعل الله فقره بين عينيه، بخلاف من كانت الآخرة همه. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، أما من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، فكلما نظر لن يرى إلا فقره، وبالتالي لن يقنع بما يرزق ولن يهنى بما يرزق، ويكون متطلعا إلى ما ليس في يديه غير مستمتع بما في يده. وهذا غاية الشقاء، أن يكون الإنسان عنده شيء لا يستمتع به ويطلب شيئا لا يقدر عليه. فرق عليه شملة، يعني كثرت همومه وتشتتت أموره، كثرت الهموم في قلبه، لذلك يأتي بتأتيه الأفكار وتأتيه الهموم والغموم بسبب هذا الهم الذي أصابه وبسبب هذه النظرة التي نظرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك إلى الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. نعم، جاء عن معاذ بن جبل الصحابي الجليل، وهو المراد هنا، أنه قال لرجل: إني موصيك بأمرين إن حفظتهما حفظت، أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة عن نصيبك من الدنيا حتى ينتظمه لك انتظاما، فتزول به معك أين زلت أين زلت. فمعاذ رضي الله عنه هذا الرجل بهذه الوصية العظيمة في قوله إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، فلم يشرع في دين الإسلام ما يسمى يعني الدردشة ونحوها. الإسلام جعل عمارة الدنيا والآخرة، وجعل عمارة الدنيا طريقا لعمارة الآخرة، فلم يأمر الإسلام بإهمال الدنيا بالكلية، وأن يدع الإنسان طلب الرزق والحلال، ولم يجعل الإنسان أن يطلق يده في الدنيا كما يشاء، فالحلال ما حل في الجيب ويقدم ما في الدنيا على ما في الآخرة. لا، المسلم لا يهمل الدنيا، لكنه عنده نظرة في الدنيا أو نظرة للدنيا، يبدأ بنظره في الآخرة، يبدأ أولا بنظره في الآخرة، فإن كان أمر الدنيا لا يعارض إصلاح الأمر في الآخرة ولا يفسد القلب فإنه يقدم عليه، وإن كان يعارض إصلاح الأمر في الآخرة فإنه يقدم عمارة الآخرة على عمارة الدنيا. وهكذا كان السلف رضوان الله عليهم. ولذلك قال معاذ: وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا، على نصيبك من الدنيا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أي. قال شيخ الإسلام رحمه تعالى بعدما ذكر الكلام السابق، قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله خلق الجن والإنس لعبادته، وجعل لهم في ذلك إرادة واختيارا، وأخبرهم أن حكمة خلقهم إنما هي لعبادتي، وأن هذا المراد من خلقهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن الله عز وجل قال: إن الله الرزاق ذو القوة المتين، إذن إن عبدت الله رزقك الرزاق ذو القوة المتين. وهذه قاعدة عظيمة إيمانية، أن الرزق والخير في الدنيا يتحقق بعبادة الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما تعيني مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة وغير ذلك، هذا يختلف باختلاف الناس. المكاسب كلها الأصل فيها أنها حلال، إلا ما دل الدليل على تحريمه. ولذلك القاعدة تقول الأصل في العادات والأصل في الأشياء الحل، فلا يمنع منها إلا ما دل الدليل عليه، بعكس العبادات الأصل فيها التوقيف فلا يشرع منها إلا ما دل الدليل عليه. فالأصل هو أنه يجوز للإنسان يبيع ما شاء كيف شاء إلا ما منعه الشارع، نعم، كبيوع الغرر، كبيع الحصات، وبيع الربا، وبيوع الغرر وغيرها مما جاء النهي عنه. وأفضل المكاسب أن يكتسب الإنسان بعمل يده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري في الصحيح. فما أكل أحد طعاما قط أطيب ولا أحسن من طعام يأكله من عمل يده. وقد كان نبي الله داود عليه السلام قد أعلان الله له الحديد، فكان يصنع منه ما شاء للناس ويعمل بيده ويكتسب من عمل يده. فأفضل المكاسب ما كان من عمل اليد. ونلحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: فأما تعين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو هذه كلها من عمل يد، فأفضل العمل هو ما كان من عمل يد. وأما تفضيل عمل على عمل من أعمال يد فهذا لم يرد به نص، يختلف باختلاف أحوال الناس وبحسب ما يتيقنه ما يتقنه الإنسان، وكل جعل الله له قدرة في أمر من الأمور. فكما يقول الفقهاء: كل إنسان فقيه نفسه، كل واحد يعرف ما يحسنه ويتقنه من الأعمال. يقول شيخ الإسلام: ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخير الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها البر، فإن فيها البركة ما لا يحاط به، ثم ما يتيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراء شرعية. لكن يقول: إذا عنا للإنسان جهة من أعمال المكاسب فليستخير الله، الإنسان يستخير الله في أمور الدنيا، فإذا أراد أمرا من أمور الدنيا وعن له فليصلي صلاة الاستخارة وليستخير الله في ذلك، ثم ما يتيسر له من الأعمال بعد الاستخارة فليقدم عليه إلا أن يظهر فيه كراهة شرعية. ولا ينبغي للإنسان إذا تيسر له شيء حلال أن يعرض عنه إلا إلى أحسن منه، وإلا فليقبل رزق الله ولا يعرض عنه. وهذا غاية ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الأمر الثالث. ثم شرع رحمه الله تعالى في الأمر الرابع ما يتعلق بالكتب النافعة، وقال رحمه الله تعالى: أما ما تعتمد عليه أو ما يعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع أيضا، وهو يختلف باختلاف نشأة الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقة مذهبه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر. الكتب كثيرة وما ألفه علماء الإسلام في الفنون المختلفة كثير، وانتقال كتب يحتاج إلى معرفة بذلك. لكن كلام شيخ الإسلام يدل على أن الإنسان قد ينشأ في مذهب في بلد فيكون دراسة مذهب فقهي في هذا البلد متيسرة له أكثر من غيره. المذاهب الفقهية المعتبرة مذاهب السنة الجماعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، العقيدة عندهم واحدة إلا في مسائل يسيرة، وهذه لا يجوز أن يختلف فيها، ويجب أن يكون فيها على وفق منهج السلف وطريقة السلف وما عليه السلف في أبواب الاعتقاد كلها. لكن في باب التفقه إذا كان الإنسان في بلد وهذا البلد على مذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة ويسهل عليه دراسة المذهب في البلد الذي نشأ فيه فهذا هو الأولى له، وأن يتدرج في العلم فيبدأ بالتدرج في العلم الشرعي بحسب قدرته ووجود المعلم الذي يعلمه. فإن آلات العلم كما ذكر أهل العلم أربعة: المعلم يعني الشيخ الذي يتقن العلم والفن الذي يدرسه، وطالب العلم الذي يكون له عقلية راجحة بحيث أنه يستوعب ويفهم، ثم الكتاب الذي يدرسه. هذا ينبغي أن يكون الكتاب ينظر له من ناحيتين، من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. من ناحية الشكل لا يكون فيه التصحيف وتحريف وأخطاء املائية ومطبعية بحيث أنها تحيل المعنى وتغيره. أما من ناحية المضمون وهو الأهم، يجب أن لا يكون الكتاب الذي يدرس أو يدرس من كتب أهل البدع، بل يكون من الكتب المأمونة في مضمونها، ليس فيها ما يخالف عقيدة السلف من حيث المضمون، وأن يكون سليما من هذه الناحية، ويكون الطالب ممن ينتفع بذلك. يقول شيخ الإسلام: لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في تلقي العلم المعثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولكن ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله خير منه. نعم، يقول جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه وتعالى في طلب العلم، وأول علامات التوفيق أن يستعين بالله وأن يتوكل عليه وأن يحسن الظن بالله عز وجل، وأن يتبرأ من حوله وقوته ويلجأ إلى الله عز وجل، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليحذر العجب بالنفس حذرا شديدا، وأن لا يكون يتعلم العلم لغير، وأن يكون تعلمه للعلم هو لله عز وجل مخلصا فيه لله علي لله سبحانه وتعالى، وأن يكون هذا العلم مما دل عليه الكتاب والسنة وأرشد إلى الكتاب والسنة، فيكون من العلم النافع المحمود الذي جاءت النصوص في الثناء على عليه، ويكون وفق لا يخالف ما عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العلم المحمود، العلم النافع الذي دل عليه الكتاب والسنة. أيضا هناك من العلوم التي تكون نافعة ويجوز تعلمها والناس يحتاجون إليها، مثل تعلم علم الطب ونحو مما يحتاجه الناس. لكن يقول شيخ الإسلام: ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. يعني يكون همة الإنسان ومقصده أن يعرف مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقصوده الاتباع، وأن يكون مدركا لأصول الشريعة وكلياتها ومقاصدها، كما ذكر شيخ الإسلام في غير موضع أنه لا بد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الفرعيات، ثم يعرف كيف وقعت الفرعيات ليتكلم بعلم وعدل، وإلا بقي في كذب وجهل في الكليات وظلم وجهل في الفرعيات، فيتولد فساد عظيم. لأن الشريعة لها مقاصد، لها أصول، لها كليات، فما لم يكن طالب العلم على علم ودراية بهذه الأصول وهذه الكليات، فإن الفرعيات التي تبنى على هذه الكليات ما لم تكن قد ضبط الكليات، فإنه لا يستطيع يعني معرفة العلم الشرعي الصحيح بدون معرفة لذلك. وهذا أمر مهم، فيكون عنده حسن فهم وحسن مقصد وطريقة حسنة في التعليم. يقول رحمه الله تعالى: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كل باب يجتهد أن يكون عنده جملة من النصوص التي هي الأصول في هذا الباب، مثلا باب الطهارة، باب الصلاة، باب الزكاة، باب الصيام، باب الحج، باب المعاملات، وهكذا. يقول: وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فيستعين بالله عز وجل ويسأله الهداية والتوفيق لمعرفة الحق، فيسأل سبحانه وتعالى أن يريها الحق حقا ويرزق اتباعه، وأن يريها الباطل باطلا ويرزق اجتنابه، ولا يجعله ملتبسا عليه فظل. يقول: وأما وصف الكتب والمصنفين، فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله تعالى، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري. نعم، تجد في كتب شيخ الإسلام ومنها الفتاوى إشارة إلى الكتب وأنواع الكتب والمنفعة بهذه الكتب ونقد بعض الكتب، فهو إمام جليل ومتقن لفنون العلم كلها. ويقول وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة حديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. نعم، يعني عظيم منزلة البخاري وأنه أعظم الكتب بعد القرآن، لكن وحده لا يكفي، لأن العلم متنوع وأهل العلم تكلموا في فنونه المختلفة. يقول رحمه الله تعالى: وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم أبوابا، يعني العلماء صنفوا وكتبوا. فيقول: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تجده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة. يعني العبرة ليست بكثرة الحفظ ولا بكثرة الكتب، وإنما العبرة بالتوفيق لمعرفة الحق والعمل به ودعوة الناس إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود النصارى، فماذا تغني عنه؟ يعني ما أغنت عن هذه الكتب، لأنهم ما انتفعوا بها، فدخل التحريف والتصحيف، ومع ذلك ما عملوا بها في وقتها. فوجود الكتب نفسها لا تغني، وإنما العبرة بالفهم الصحيح المبني على الموافقة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقترن ذلك بالعمل. يقول رحمه الله تعالى: فنسأل الله أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويقينا شر أنفسنا، وألا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. هذا آخر كلام الإمام رحمه الله تعالى، فنحمد الله على الإتمام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.